نعم رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الطريقة 17، وذلك أن وجدنا الأصول التي دل عليها الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة حكمت في المرتد وناقض العهد حكمين، فمن لم يصدر منه إلا مجرد الردة أو مجرد نقض العهد ثم عاد إلى الإسلام عُصِم دمه، كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم ذكر بعض ما يدل على ذلك في المرتد، وهو في ناقض العهد أيضا موجود بقوله: في بعض من نقض العهد ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام من أسلم من بني بكر وكانوا قد نقضوا العهد وعدوا على خزاعة فقتلوهم، وقبل إسلام قريش الذين أعانوهم على قتال المسلمين حتى انتقض عهدهم بذلك، ودلت سنته على أن مجرد إسلامهم كان عاصما لدمائهم، وكذلك في حصره لقريظة والنضير مذكور أنهم لو أسلموا لكف عنهم، وقد جاء نفر منهم مسلمين فعصموا دماءهم وأموالهم، منهم ثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد، أسلموا في الليلة التي نزل فيها بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبرهم مشهور. ومن تغلظت ردته أو نقضه بما يضر المسلمين إذا عاد إلى الإسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقة، بل يقتل. أحسن الله إليك. ومن تغلظت ردته أو نقضه بما يضر المسلمين إذا عاد إلى الإسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقا، بل يقتل إذا كان جنس ما فعله موجبا للقتل، أو يعاقب بما دونه إن لم يكن كذلك، كما دل عليه قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية. وكما دلت عليه سنته صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أبي سرح وابن زنيم، وفي قصة ابن خطل، وقصة مقياس ابن صبابة، وقصة العرنيين وغيرهم. وكما دلت عليه الأصول المقررة فإن الرجل إذا اقترن بردته قطع طريق أو قتل مسلم أو زنا أو غير ذلك ثم رجع إلى الإسلام أخذت منه الحدود، وكذلك لو اقترن بنقض عهده الإضرار بالمسلمين من قطع طريق أو قتل مسلم أو زنا بمسلمة، فإن الحدود تستوفى منه بعد الإسلام، إما الحد الذي يجب على المسلم لو فعل ذلك، أو الحد الذي كان واجبا قبل الإسلام. وهذا الرجل الساب قد وجد منه قدر زائد على مجرد نقض العهد كما قدمنا من الإضرار الذي صار به أغلظ جرما من مجرد نقض العهد، أو فعل ما هو أعظم من أكثر الأمور المضرة كما تقدم، فصار بمنزلة من قرن بنقض عهده أذى المسلمين في دم أو مال أو عرض وأشد. وإذا كان كذلك فإسلامه لا يزيل عنه عقوبة هذا الإصرار كما دلت عليه الأصول في مثله، وعقوبة هذا الإضرار قد ثبت أنه القتل بالنص، والإسلام الطارئ لا يمنع ابتداء هذه العقوبة، فإن المسلم لو ابتدأ بمثل هذا قتل قتلا لا يسقط بالتوبة كما تقدم. وإذا لم يمنع الإسلام ابتداءها فألا يمنع بقاءها ودوامها أولى وأحرى، لأن الدوام والبقاء أقوى من الابتداء والحدوث في الحسيات والعقليات والحكميات. ألا ترى أن العدة والإحرام والردة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع دوامه، والإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يمنع دوامه، ويمنع ابتداء وجوب القود وحد القذف على المسلم إذا قتل أو قذف ذمية، ولا يمنع دوامه عليه إذا أسلم بعد القتل والقذف. ولو فرض أن الإسلام يمنع ابتداء قتل هذا، فلا يجب أن يسقط القتل بإسلامه، لأن الدوام أقوى من الابتداء، وجاز أن يكون بمنزلة القود وحد القذف، فإن الإسلام يمنع ابتداءه دون دوامه، لا سيما والسب فيه حق لآدمي ميت، وفيه جناية متعلقة بعموم المسلمين، فهو مثل القتل في المحاربة ليس حقاً لمعين، وإذا كان كذلك وجب استيفاؤه كغيره من المحاربين المفسدين. يحقق ذلك أن الذمي إذا قطع الطريق وقتل مسلماً فهو يعتقد في دينه جواز قتل المسلم وأخذ ماله، وإنما حرمه عليه العهد الذي بيننا وبينه، كما أنه يعتقد جواز السب في دينه، وإنما حرمه عليه العهد. وقطع الطريق قد يفعل استحلالاً وقد يفعل استخفافاً بالحرمة لغرض، كما أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل استحلالاً وقد يفعل استخفافاً بالحرمة لغرض، فهو مثله من كل وجه، إلا أن مفسدة ذلك في الدنيا ومفسدة هذا في الدين، ومفسدة الدين أعظم من مفسدة الدنيا عند المؤمنين بالله العالمين به وبأمره، فإذا أسلم قاطع الطريق فقد تجدد منه إظهار اعتقاد تحريم دم المسلم وماله، مع جواز ألا يفي بموجب هذا الاعتقاد. وكذلك إذا أسلم الساب فقد تجدد إظهار اعتقاد تحريم عرض الرسول، مع جواز ألا يفي بموجب هذا الاعتقاد. فإذا كان هناك يجب قتله بعد إسلامه، فكذلك يجب قتله هنا بعد إسلامه، ويجب أن يقال إذا كان ذلك لا يسقط حده بالتوبة بعد القدرة، فكذلك هذا لا يسقط حده بالتوبة بعد القدرة. ومن أنعم النظر لم يسترب في أن هذا محارب مفسد، كما أن قاطع الطريق محارب مفسد، ولا يرد على هذا
كما أن
ومن أنعم النظر لم يسترب في أن هذا محارب مفسد، كما أن قاطع الطريق محارب مفسد.
نعم.
ولا يرد على هذا سب الله تعالى، لأن أحدا من البشر لا يسبه اعتقادا إلا بما يراه تعظيما وإجلالا، كزعم أهل التثليث أن له صاحبة وولدا، فإنهم يعتقدون أن هذا من تعظيمه والتقرب إليه، ومن سبه لا على هذا الوجه فالقول فيه كالقول في من سب الرسول على أحد القولين وهو المختار كما سنقرره، ومن فرق قال إنه تعالى لا تلحقه غضاضة ولا انتقاص بذلك، ولا يكاد أحد يفعل ذلك أصلا إلا أن يكون وقت غضب ونحو ذلك، بخلاف سب الرسول فإنه يسبه انتقاصا له واستخفافا به، سبا يصدر عن اعتقاد وقصد إهانة، وهو من جنس تلحقه الغضاضة ويقصد بذلك، وقد يسب تشفيا وغيظا، وربما حل منه في النفوس حبائل ونفر عنه بذلك خلائق، ولا تزول نفرتهم عنه بإظهار التوبة، كما لا تزول مفسدة الزنا وقطع الطريق كما لا تزول مفسدة الزنا وقطع الطريق ونحو ذلك بإظهار التوبة، وكما لا يزول العار الذي يلحق بالمقذوف بإظهار القاذف التوبة، فكانت عقوبة الكفر يندرج فيها ما يتبعه من سب الله سبحانه بخلاف سب الرسول. فإن قيل قد تكون زيادة العقوبة على عقوبة مجرد الناقض العهد تحتم قتله ما دام كافرا بخلاف غيره من الكافرين، فإن عقد الأمان والهدنة والذمة واسترقاقهم والمن عليهم والمفادات بهم جائز في الجملة، فإذا أتى مع حل دمه لنقض العهد أو لعدمه بالسب تعين قتله كما قررتموه. وهكذا الجواب عن المواضع التي قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها من سبه أو أمر بقتله أو أمر أصحابه بذلك، فإنها تدل على أن الساب يقتل وإن لم يقتل من هو مثله من الكافرين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهود في قصة ابن الأشرف إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه مغتيل، ولكنه نال منا وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. وإذا كان كذلك فيكون القتل وجب لأمرين: للكفر ولتغلظه بالسب، كما يجب قتل المرتد للكفر ولتغلظه بترك الدين الحق والخروج منه، فمتى زال الكفر زال الموجب للدم فلم يستقل
كما يفعل المرتد.
أحسن الله إليك. كما يجب قتل المرتد للكفر ولتغلظه بترك الدين الحق والخروج منه، فمتى زال الكفر زال الموجب للدم فلم يستقل بقاء أثر السب بإحلال الدم، وتبع الكفر في الزوال كما تبعه في الحصول، فإنه فرع للكفر ونوع منه، فإذا زال الأصل زالت جميع فروعه وأنواعه. وهذا السؤال قد يمكن تقريره في سب من يدعي الإسلام بناء على أن السب فرع للردة ونوع منها، وقد لا يمكن، لأنه لم يتجدد من هذا بعد السب ما لم يكن موجودا حال السب بخلاف الكافر. قلنا وهذا أيضا دليل على أن قتل الساب حد من الحدود، فإنه قد تقدم أنه يجب قتله إن كان معاهدا، ولا يجوز استبقاؤه بعد السب بأمان ولا استرقاق، ولو كان إنما يقتل لكونه كافرا محاربا لجاز أمانه واسترقاقه والمفادات به، فلما كان جزاؤه القتل عينا علم أن قتله حد من الحدود ليس بمنزلة قتل سائر الكفار. ومن تأمل الأدلة الشرعية نصوصها ومقاييسها مما ذكرناه ومما لم نذكره، ثم ظن بعد هذا أن قتل الساب لمجرد كونه كافرا غير معاهد كقتل الأسير فليس على بصيرة من أمره ولا ثقة من رأيه. وليس هذا من المسالك المحتملة بل من مسالك القطع، فإن من تأمل دلالات الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وما توجبه الأصول الشرعية علم قطعا أن للسب تأثيرا في سفح الدم زائدا على تأثير مجرد الكفر الخالي عن عهد. نعم، قد يقال هو مقتول بمجموع الأمرين بناء على أن كفر الساب نوع مغلظ لا يحتمل الاستبقاء ككفر المرتد، فيكون مقتولا لكفره وسبه، ويكون القتل حدا بمعنى أنه يجب إقامته ثم يزول موجبه بالتوبة كقتل المرتد. فهذا له مساغ فيما تقدم ما يضعف هذا الوجه. ومع هذا فإنه لا يقدح في كون قتل الساب حدا من الحدود وجب لما في خصوص ظهور السب فإنه لا يقدح في كون قتل الساب حدا من الحدود وجب لما في خصوص ظهور سب الرسول من المفسدة، وإنما يبقى أن يقال هذا الحد هل يسقط بالإسلام أم لا. فنقول جميع ما ذكرناه من الدلالات وإن دلت على وجوب قتله بعد إظهار التوبة فهي دالة على أن قتله حد من الحدود وليس لمجرد الكفر، وهي دالة على هذا بطريق القطع لما ذكرناه من تفريق الكتاب والسنة والإجماع بين من اقتصر على الكفر الأصلي أو الطارئ أو نقض العهد، وبين من سب الرسول من هؤلاء. وإذا لم يكن القتل لمجرد الكفر لم يبقى إلا أن يكون حدا، وإذا ثبت أنه يقتل لخصوص السب لكونه حدا من الحدود لا لعموم كونه كافرا غير ذي عهد أو لعموم كونه مرتدا، فيجب ألا يسقط بالتوبة والإسلام، لأن الإسلام والتوبة لا يسقط شيئا من الحدود الواجبة قبل ذلك إذا كانت التوبة بعد الثبوت والرفع إلى الإمام بالاتفاق. وقد دل القرآن على أن حد قاطع الطريق والزاني والسارق والقاذف لا يسقط بالتوبة بعد التمكن من إقامة الحد. ودلت السنة على مثل ذلك في الزاني وغيره، ولم يختلف المسلمون فيما علمناه أن المسلم إذا زنى أو سرق أو قطع الطريق أو شرب الخمر فرفع إلى السلطان وثبت عليه الحد ببينة، ثم تاب من ذلك أنه تجب إقامة الحد عليه، إلا أن يظن أحد في ذلك خلافا شاذا لا يعتد به، فهذه حدود الله تعالى. وكذلك لو وجب عليه قصاص أو حد قذف أو عقوبة سب لمسلم أو معاهد ثم تاب من ذلك لم تسقط عنه التوبة، لم تسقط عنه العقوبة. وكذلك أيضا لم يختلفوا فيما علمناه أن الذمي لو وجب عليه حد قطع الطريق أو حد السرقة أو قصاص أو حد قذف أو تعزير ثم أسلم وتاب من ذلك لم تسقط عنه عقوبة ذلك. وكذلك أيضا لو زنى فإنه إذا وجب عليه حد الزنا ثم أسلم لم يسقط عنه، بل يقام عليه حد الزنا عند من يقول بوجوبه قبل الإسلام، ويقتل حتما عند الإمام أحمد إن كان زنا انتقض به عهده. هذا مع أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب والتوبة مع أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فيغفر للتائب ذنبه مع إقامة الحد عليه تطهيرا له وتنكيلا للناس عن مثل تلك الجريمة، فتحصل بإقامة الحد المصلحة العامة، وهي زجر الملتزمين للإسلام أو الصغار عن فعل مثل ذلك الفساد. فإنه لو لم يقم الحد عند إظهار التوبة لم تأتي إقامة حد في الغالب، فإنه لا يشاء المفسد في الأرض إذا أخذ أن يظهر التوبة إلا أظهرها، ويوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من الأقوال والأفعال أن يرتكبها، ثم إذا أحيط به قال إني تائب. ومعلوم أن ذلك لو درأ الحد الواجب لتعطلت الحدود وظهر الفساد في البر والبحر، ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة، وهذا ظاهر لا خفاء به. ثم الجاني إن تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه وبين الله، يغفر له ما أسلف، ويكون الحد تطهيرا له وتكفيرا لسيئته، وهما
نعم.
ثم الجاني إن تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه وبين الله، يغفر له ما أسلف، ويكون الحد تطهيرا له وتكفيرا لسيئته، وهو من تمام التوبة، كما قال ماعز بن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني وقد جاء تائبا. وقال تعالى لما ذكر كفارة قتل الخطأ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى في كفارة الظهار ذلكم توعظون به. فيشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين: مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجريمة، وهي أهم المصلحتين، فإن الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاء، وإنما كمال الجزاء في الآخرة، وإنما الغالب في العقوبات الشرعية الزجر والنكال، وإن كان فيها مقاصد أخرى، كما أن غالب مقصود العدة براءة الرحم، وإن كان فيها مقاصد أخرى، ولهذا كانت هذه المصلحة مقصودة في كل عقوبة مشروعة. والمصلحة الثانية تطهير الجاني وتكفير خطيئته إن كان له عند الله خير أو عقوبته، والانتقام منه إن لم يكن كذلك، وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعة في درجاته. ونظير ذلك المصائب المقدرة في النفس والأهل والمال، فإنها تارة تكون كفارة وطهورا، وتارة تكون زيادة في الثواب وعلوا في الدرجات، وتارة تكون عقابا وانتقاما. لكن إذا أساء الإنسان سرا فإن الله يقبل توبته سرا، ويغفر له من غير إحواج له إلى أن يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه. أما إذا أعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان، أو اعترف هو به عند السلطان، فإنه لا يطهره مع التوبة بعد القدرة إلا إقامته عليه، إلا أن في التوبة إذا كان الحد لله وثبت بإقراره خلافا سنذكره إن شاء الله تعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، وقال صلى الله عليه وسلم لما شفع إليه في السارقة: تطهر خير لها. وقال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله.
خير لها في تعليل.
نعم، هذا جزء من حديث المرأة التي سرقت القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها، رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الحدود، وابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح الإسناد، لم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. انتهى.